بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال رحمه الله: أي وامتننا على عيسى ابن مريم وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة، حيث حملته وولدته من غير أب، وتكلم في المهد صبيا، وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى، وآويناهما إلى ربوة أي مكان مرتفع. وهذا والله أعلم وقت وضعها، ذات قرار أي مستقر وراحة، ومعين أي ماء جار، بدليل قوله: قد جعل ربك تحتك، أي تحت المكان الذي أنت فيه، لارتفاعه سريا أي نهرا، وهو المعين. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي الرزق، والطيب الحلال، والشكر لله، والشكر لله بالعمل الصالح الذي به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ويخبرهم أنه بما يعملون عليم، فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه فإن الله يعلمه، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء وأفضله. فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منها، وأنهم متفقون على كل عمل صالح، وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات واختلفت بها الشرائع فإنها كلها عمل صالح، ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع، كالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه والبر والصدق والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان للضعفاء والمساكين واليتامى والحنو والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. كلها جاءت بها كل الشرائع. ولهذا كان أهل العلم والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به وينهى عنه، كما جرى لهرقل وغيره، فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما نهوا عنه دل على أنه من جنسهم بخلاف الكذاب، فلا بد أن يأمر بالشر وينهى عن الخير. ولهذا قال تعالى للرسل: وإن هذه أمتكم، أي جماعتكم يا معشر الرسل، واحدة متفقة على دين واحد وربكم واحد، فاتقون بامتثال أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين لأنهم بهم يقتدون وخلفهم يسلكون، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالواجب على كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم أن يمتثلوا هذا ويعملوا به، ولكن أبى الظالمون المفترقون إلا عصيانا، ولهذا قال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي تقطع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء أمرهم أي دينهم بينهم زبرا، أي قطعا، كل حزب بما لديهم أي بما عندهم من العلم والدين فرحون، يزعمون أنهم المحقون، وغيرهم على غير الحق، مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل الطيبات والعمل الصالح، وما عداهم فإنهم مبطلون، فذرهم في غمرتهم أي في وسط جهلهم بالحق ودعواهم أنهم هم المحقون حتى حين، أي إلى أن ينزل العذاب بهم، فإنهم لا ينفع فيهم واعظ ولا يفيدهم زجر، فكيف يفيد بمن يزعم أنه على الحق ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ أي أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من أهل الخير والسعادة، وأن لهم خير الدنيا والآخرة، وهذا مقدم لهم؟ ليس الأمر كذلك، بل لا يشعرون أن ما نملي لهم ونمهلهم ونمدهم بالنعم ليزدادوا إثما وليتوفر عقابهم في الآخرة وليغتبطوا بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقد ذكر في هذه الآية جملة من الأمم والأنبياء، فبعد أن ذكر الله موسى ذكر عيسى قال وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نعم آية عظيمة، وقد بشرها الله تعالى أنه يجعلها وابنها آية. حين بشرت بالولد قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وجعلناها وابنها آية للعالمين، فهي عبرة عظيمة تدل على قدرة الله تعالى على كل شيء. امرأة تحمل ويتخلق في بطنها ولد من غير ما زوج ولا مساس بشر، فالله على كل شيء قدير، الذي جعل تلك النطفة سببا في تخليق الجنين هو القادر على إيجاده من غير شيء. وجعلناها، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والربوة هي كما قال السعدي المكان المرتفع، كمثل جنة بربوة، وهي التي ربت على ما حولها من الأرض، أي زادت وارتفعت. وهذه الربوة وصفها الله تعالى بأنها ذات قرار، أي ذات مستقر، فهي أرض مستوية مرتفعة ومع ارتفاعها مستوية، يستقر فيها ساكنها ومن يكون فيها. ومعين، أي وفيها مياه عذبة جارية، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى التي في سورة مريم قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا جاريا. فبعد أن ذكر الله تعالى جملة من الرسل خاطبهم بهذا الخطاب العظيم، والخطاب هو في هذا القرآن، والخطاب هذا لا شك أنه موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، فإن الخطاب في القرآن وهو آخر الكتب نزولا، ولكن في هذا دليل أنه قد خوطب الأنبياء قبل بمثل هذا الخطاب وأمروا بمثل هذا الأمر وهو الأكل من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، والطيب هو الحلال الذي لا شبهة فيه، سواء كان الطيب في ذاته أو في مكسبه، فقد يكون الشيء خبيثا في ذاته كالخمر والخنزير والميتة، وقد يكون الشيء في ذاته طيبا ولكن مكسبه خبيث كطعام حلال أي في ذاته يأكله من مال الربا أو من مال الرشوة أو من مال بيع الخمر أو نحو من المحرمات، فهذا ليس بطيب. وإن كان في أصله طيبا لكن قد صار خبيثا بسبب كسبه. فالله تعالى أمر الرسل بالأكل من الطيبات، أي الطيبات في ذاتها والطيبات في كسبها. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، اجتهدوا في العمل الصالح الذي أمر الله تعالى به، فلا يأمر إلا بالصلاح، إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، الأمة المراد بها هنا أي الملة والدين كما تقدم نظيره في سورة الأنبياء. فمعنى إن هذه أمتكم أمة واحدة أي هذه ملتكم ملة واحدة، هذا دينكم دين واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وأنا ربكم فاتقون، وتقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقوله فتقطعوا ليس هذا المراد به الرسل، لا، فإن الرسل أمة واحدة مجتمعون عليها، ولكن الذين أتاهم الرسل والذين جاءتهم الرسل بالدعوة تفرقوا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي قطعا، كل حزب بما لديهم فرحون، أي وصار كل منهم فرحا بنحلته التي هو عليها وطريقته التي سلكها ويرى أنه على الحق. فإن الإنسان لا يفرح بما هو عليه إلا إذا كان يظن أنه على الحق. قال الله فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي اتركهم في غمرتهم. قال بعض المفسرين في غمرتهم أي في جهلهم، وقال بعضهم أي في ضلالهم في مخالفتهم في غيهم، وكلها تؤدي معنى واحدا. والمراد ضرهم في غمرتهم أي ذرهم في ضلالهم الذي هم عليه حتى غمرهم الضلال، أي غطاهم وغطى عقولهم ومنعها من إدراك الحق ورؤيته. اتركهم، لأنهم إذا كانوا كذلك هم يظنون أنهم على الحق ويطمعون في دعوة غيرهم ويرون غيرهم ضالا منحرفا، فهذا الصنف يصعب رده إلى الحق. فلذا قال الله لنبيه ذرهم تركهم فيما هم فيه حتى حين، أي حتى حين موتهم أو هلاكهم، وسيرون عاقبة أفعالهم وما كانوا عليه. ثم نبههم الله تعالى على أمر لطالما اغتر به أهل الشرك واحتجوا به كثيرا كما ذكر الله تعالى عنهم في القرآن. منهم من يقول قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يرون إعطاء الله لهم وإمداده لهم أن هذا كرامة وأن هذا لعظيم منزلتهم عند الله. وهذا ذكره الله تعالى أن أمم كثيرة ممن هلك، كما ذكر الله عن هذه الأمة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، كما ذكره الله عن صاحب الجنة الذي أوتي الجنتين قال أنا أكثر منك مالا وولدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ذكره الله عن قارون قال إنما أوتيت على علم عندي، وهذا كثير. فقال الله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أي أيظنون هذا الظن أن إعطاء الله لهم الأموال والأولاد هو إكرام من الله لهم، هو فضل من الله يسوقه إليهم دون غيرهم؟ بل لا يشعرون، أي ليس الأمر كذلك ولا كما ظنوا، بل هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي عبده من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك استدراج يستدرجه به. فإذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على المعاصي فإنما هذا استدراج من الله تعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي هذه الآيات من الفوائد حفظ الله تعالى لأوليائه وتيسيره أمورهم، كما في عنايته تعالى بمريم وابنها وما هيأه لهم من الأمور، وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن لأكل الطيبات تأثيرا على العمل الصالح، ولذا قرن الله تعالى الأمر بالعمل الصالح والأمر بالشكر في آية أخرى بالأمر بأكل الطيب. قال العلماء وما قرن ذلك إلا لما للأكل من الطيبات من تأثير على العمل الصالح، فقد ينقطع عن الصالحات ولا يوفق لها بتأثير أكله للخبيث. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الذي ساق الله تعالى له الرزق من الطيبات يجب عليه أن يشكر الله وأن يجتهد في الأعمال الصالحة، فإن الله تعالى حين أمر عباده بالأكل مما أحل لهم أمرهم بشكره وبالعمل الصالح. وفي هذه الآيات من الفوائد أن المعرض عن الحق الدافع له المنكر له بعد تبيينه له الطريق معه هو الإعراض عنه، وعدم التأسف على ذهابه، فإنما يدعى المدعو للطمع في هدايته وأما إذا ظهر بغضه للحق، كراهيته له، دفعه له ورده، فهذا الصنف أمر الله تعالى نبيه بالإعراض عنهم. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن المؤمن لا يغتر بإنعام الله عليه ومعافاة الله له وإكرام الله له، فلا يغتر بذلك فيغفل عما أراد الله تعالى منه، ولكن ليكن شاكرا لنعمة الله، مقيما على طاعته، مسخرا لتلك النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. غير ذلك مما تضمنته هذه الآيات من الفوائد والحكم العظيمة. يقول: أين توجد هذه الربوة؟ وأوينهما إلى ربوة؟ فيه أقوال للمفسرين، وأقرب هذه الأقوال أنها في بيت المقدس. منهم من قال هي بالشام، لأن في الشام موضعا يقال له الربوة، أي بدمشق. نعم، قال بعضهم هي بدمشق لأن فيها موضعا يقال له الربوة، والظاهر أنها ببيت المقدس، وإن مريم لم تخرج مكانا بعيدا، إنما اعتزلت أهلها وقومها إلى مكان ليس معنى أنها خرجت إلى بلد آخر.